قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هجاء المشركين. وقال: حدثنا محمد قال حدثنا عبده قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف بنسبي؟ فقال حسان: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة رضي الله عنها، فقالت: لا تسبه، فإنه كان يناقح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: قالوا هجاء المشركين. لما أورد البخاري رحمه الله تعالى فيما مضى بعض الأبواب المتعلقة بالشعر من حيث ما يجوز وما لا يجوز، وأورد بعض هذا الباب الذي هو الباب في هجاء المشركين، لأن هذا من النوع الذي هو مستحب من خالق، لأن من الشعر ما هو مستحب إذا كان في دعوة إلى الإسلام وفي ذنب أعداء الإسلام وفي هجر المشركين، فإنه يكون من قبيل ما هو مستحب ومن قبيل ما هو مندوب، لأنه من الجهاد باللسان، لأنه من الجهاد باللسان، ومعلوم أن الجهاد يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالمال وبالنفس ويكون أيضا بالقلب، لأن الجهاد يكون في هذه الأمور الأربعة: في الجهاد بالقلب، والجهاد باللسان، والجهاد بالنفس، والجهاد بالنفس. ومن الجهاد بالنفس والجهاد بالقلب ما جاء في الحديث الصحيح الذي سبق أن مر بنا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حدثهم العذر، إلا كانوا معكم حدثهم العذر. يعني معناه أنه في قلوبهم وفي أنفسهم وفي هممهم العالية عندهم هذا المعنى، ولكن حال بينهم وبين ذلك عدم القدرة المالية التي يتمكنون بها من الانطلاق وتحصيل الرواحل والوسائل التي بها يتحولون وينتقلون من مكان إلى مكان للجهاد في سبيل الله عز وجل. والجهاد باللسان يكون بدعوة إلى الإسلام، ويكون بذنب أعداء الإسلام وتحليلهم وبيان معائلهم بالشعر وغيره. وهذا الذي ترجم له البخاري هو من قبيل الجهاد باللسان، هذا الذي ذكره البخاري في الترجمة هو من قبيل الجهاد باللسان، وأما الجهاد بالمال والجهاد بالنفس فهذا شيء معروف، وأكثر ما يأتي في القرآن ذكر الجهاد بالمال مقدما على الجهاد بالنفس، مقدما على الجهاد بالنفس، وقد جاء في موضع واحد من القرآن تقديم النفس على المال، وأما المواضع الكثيرة العديدة فكلها بتقديم المال على النفس، وذلك أن المال نفعه واسع ونفعه عظيم، وبه يتمكن من لم يكن عنده قدرة أن يجاهد، بوجود المال وبكثرة المال يمكن أن يمكن من عنده قدرة على الجهاد ولا مال له من أن يجاهد، لأهمية الجهاد بالمال وعظم منفعته وكونه يترتب عليه تحصيل العتاد وتجهيز من لا يستطيع أن يجاهد لنفسه فيه هذا الشمول وهذا العموم. والجهاد بالنفس كما هو معلوم يكون بقدرها في سبيل الله عز وجل، ولكن الجهاد بالمال نفعه واسع، نفعه عميم وعظيم، وفيه الشمول. ومن أجل ذلك جاء تقديمه في القرآن على الجهاد بالنفس في أكثر المواضع أو في كلها إلا في موضع واحد. ثم إن الهجاء المقصود به ذكر معايب الكفار وتخويلهم وذمهم والدفاع عن المسلمين عندما يحصل منهم يعني أذى باللسان وبالكلام، فإنهم يجابون ويرد عليهم. والهجاء هو من الهجو، يعني أصل الأصل فيه الواو وليس الياء، وقالوا هجوته ولا تقول هجيته، قالوا هجوته ولا تقول هجيته، وأصله واوي. ولهذا في الماضي الهجاء يكتب بالألف ولا يكتب بالياء لأن أصله واو، كلما كان أصله واو فهو في الماضي يكتب بالألف الرسم أو بالرسم الإملاء. دعا يدعو، سها يسو، هجا يهجو، قفا يقفو، يعني يكتب بالألف. أما إذا كان أصله يا تزرم يرمي رميته يعني فهو يكتب على الياء، كما يرمي رقى يرقي وهكذا، فإنه إذا كان أصله ياء فإنه يكتب بالياء في الماضي، وأما إذا كان أصله واوا فإنه يكتب ألف في الماضي. دعا سها هجا ألف وليس على ياء. فأصل المادة هجوته، تقول هجوته ولا تقول هجيته، ولا تقول هجيته. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث قولها حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام استأذنه النبي صلى الله عليه وسلم حسان الثابت أن يهجو المشركين بشعره، وكان شاعرا مجيدا رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم المشركون في مكة هم قريش وهو منهم عليه الصلاة والسلام، قال كيف بنسبي كيف تهجوهم وأنا منهم، يعني أنا منهم، يعني الذنب الذي تضيفه إلى أصولهم وتضيفه إلى يعني إليهم أنا واحد منهم، فكيف بنسبي؟ قال أسلك منه كما تسل الشعر من العجيب، يعني أنه يحصل الذنب لهم وحدهم ولا ينال النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء، ويستخرجه منهم كما تستخرج الشعر من العجين. الشعر من العجين إذا كان العجين في شعرة قد بدأ طرفها فإن الإنسان يصلها بسهولة ولا يعلق بها شيء من العجين لدقتها و يعني كونها ما فيها خشونة يعني تمسك يعني شيء من العجين، وإنما تخرج بسهولة ولا يبقى ولا يعلق بها شيء من العجيب. فقال إنه يسله يعني منهم برفق كما تسل الشعر من العجين التي إذا أخرجت لا يعلق بها شيء. فهو صلى الله عليه وسلم إن كان منهم فإنه بقدرته الحسان رضي الله عنه وبفصاحته وبلاغته يستطيع أن يقص الذنب بهم وألا ينال النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. ثم انه ذكر في بعض الروايات ان عائشة رضي الله عنها وارضاها لما عيب عندها وسب عندها، وكان ذلك عندما جاءت قضية الاسم، وبعد ما حصلت قضية الاسم وكان رضي الله عنه من يعني ذكر حمله دخل يعني في الموضوع. جاء رجل الى عائشه وسبه عندها فقال ثلاثه سبه فانه كان ينافع عن الغزله يعني بشعره يعني يدافع ويجاهد بلسانه عن النبي صلى الله عليه وسلم بشعره يعني نهت عن سبه وان كان اضيف اليه ما اضيف بالنسبه اليها رضي الله عنها وارضاها بما حصل منه من الحسنات ومن الجهاد في اللسان في سبيل الله في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لا تسبه فانه كان ينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم لان ذكرت محاسنه وذكرت فضله وان هذا يقتضي الا يعاد والا يذم لان تلك الحسنات التي حصلت منه في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم عظيمه.
قال حدثنا أشبق قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن الهيثم بن أبي سنان أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه في قصصه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخا لكم لا يقول الرفث يعني بجاك رب يعني بجاك ابن رواحة. قال وفينا رسول الله يتلو كتابه إذن كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا فيه موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت في الكافرين المضاجع. تابعه أقيل عن الزهري وقال الزبيدي عن الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي كان فيه يقص يعني من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وما قيل فيه لنفسه عليه الصلاة والسلام وكان من جملة ما قال في القصص وهو يقص يعني من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بنفسه والثناء عليه من غير غلو صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أي أبو هريرة إن أخلكم لا يكون الرفض يعني بذلك عبد الله بن رواحة كان شاعرا له شعر يعني عظيم وكان يجاهد بلسانه في شعره رضي الله عنه فقال إن يعني أبو هريرة إن أخلكم لا يقول الرفض يعني لا يقول الفحش الرفض مقصده الفحش. معلوم أنه قد جاء في القرآن وجاء في السنة ذكر الرفث قال الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث فسر بالجماع وفسر بالباحث من القول فسر بالباحث من القول الذي هو يعني قريب من الفسوق أو قريب من الفسوق فلا رفث ولا فسوق. رفث فسر بأنه الباحث من القول فذلك أجف لم يرفث ولم يفسق يعني لم يحصل منه البلاء والفحش في القول. وكذلك الصيام الإنسان يعني يكون صائما فلا يحصل منه الرفث يعني لا يحصل منه الفحش في القول. هنا يقول إن أخلكم لا يقول الرفث يعني لا يقول الفحش وإنما يقول الكلام الجميل يقول الكلام الحسن. ثم ذكر أبياتا فيها مدح الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحه فيها مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود من ارادها في باب هجاء المشركين ان البيت الاخير منها مشتمل على ذكر ذنب المشركين ذنب الكافرين لانه يقول يقوم يجافي جنبه عن فراشه اذا استثقلت بالمشركين المضاجع وبالكافرين المضاجع فهذا في ذنب المشركين. والباب هو باب هجاء المشركين باب هجاء المشركين. فأورد البخاري رحمه الله هذه الأبيات التي كان يذكرها أبو هريرة في قصصه وهي مشتملة على ما ترجم له من ذم المشركين ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم ومدح أصحابه الذين أكرمه الله عز وجل بصحبته والجهاد معه والذكر عنه والمنافحة عنه. ففيه شاهد لما ترجم له من حيث هجاء المشركين, وأن الشعر تعمل في هجاء المشركين. هذه الأبيات التي ذكرها أبو هريرة عن عبد الله بن رواحة من شعره مشتملة على ذم المشركين ومدح النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت رضي الله عنه الأنصاري رضي الله عنه يستشهد أبا هريرة فيقول يا أبا هريرة نشدتك بالله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيدك بروح القدس؟ قال أبو هريرة نعم. أبي هريرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة فيقول يا أبا هريرة نجد.
ما أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن حسان بن ثابت رضي الله عنه كان يستشهد بأبي هريرة على ما حضر من إذن النبي وسلم له في رجاء المشركين وارتفاع عن الإسلام والمسلمين, ويقول له نشكك الله هل سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اهجهم
يا حسن أجب عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم, يعني أجب المشركين, يعني عندما يحصل منهم لم وهجاء من النبي صلى الله عليه وسلم, فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يجيبهم, يعني بأن يجيب عنه وأن ينافع عنه.
اللهم يده نعم بروح القدس
يعني كان يأمره بأن يجيب عنه ويدعو الله أن يؤيده بروح القدس, يدعو الله أن يؤيده بروح القدس وأن يؤيده بجبريل. قد جاء في إحدى حديث الكتابي أنه قال وجبريل معه, يعني معناه أن جبريل الذي هو الملك العظيم من الملائكة معه يؤيده ويعينه ويسدده.
قال أبو هريرة نعم
قال أبو هريرة نعم, يعني معناه أن أبو هريرة صدقه فيما قال, وأن النبي صلى الله أمره بأن يجيب عنه, وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له, وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له. إنما استشهد بهذا أو طلب الاستشهاد بهذا لأنه أنكر عليه في وقت من الزمان, أنكر عليه إنشاد الشعر فاستشهد يعني أبا هريرة فشهد له بذلك وقال نعم, بل جاء ذلك أنه في هذا المسجد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان اهجهم أو قال هاجهم وجبريل معك.
ثم ذكر حديث البراء بن عازب الذي فيه أن النبي عليه وسلم قال له اهجهم يعني كفار أو هاجهم وجبريل معك يعني يؤيده والأول دعاء يعني يؤيده الله بروح القدس, وهنا إخبار يعني جبريل معه وأنه يؤيده. إذا فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم منه لأبي هريرة بأن يهجو الكفار, بأن لحسان بأن يهجو الكفار وأن يدافع وينافع عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وقال له وجبريل معك اهجهم او هاجهم وجبريل معك.
قال: باب ما يكره ان يسول الغالب على الانسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقران. وقال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لان يمتلي جوف احدكم قيحا خير له ان يمتلئ شعرا. وقال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا.
أورد البخاري رحمه الله في الترجمة: باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والقرآن. المقصود من هذه الترجمة بيان أن الشعر وإن كان محمودا منه بعضه وهو ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله عز وجل في الدفاع عن الإسلام وفي دعوة إلى الله عز وجل وفي ذكر مكارم الأخلاق الحث عليها التحذير من الأمور السيئة، كل هذا من الشعر المحمود، كل هذا من الشعر المحمود. لكن لا ينبغي للإنسان أن يكون الإنسان الغالب عليه الاشتغال بالشعر والاستهتام به، لأنه إذا اشتغل به انشغل عن غيره مما هو أهم منه، مما هو أهم منه وذكر الله وقراءة القرآن وما إلى ذلك مما هو مفيد من العلم النافع الذي يشتغل به الإنسان. وقد ذكر بعض العلماء أن وقد أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر وأبي هريرة في هذا، حديث ابن عمر: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من يمتلئ شعرا. وحديث أبي هريرة: لأن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه خير من يمتلئ شعرا. هذا فيه إذن الإكثار من الشعر والاشتغال به الشغل الكثير والاستثان به حتى يكون شغله الشاغل، حتى ينصرف عما هو أهم منه وعما هو أولى منه. ومن العلماء الذي قال إن المقصود من ذلك ما كان فيه بعد وما كان فيه ارتجاع وذنب للإسلام والمسلمين، وهذا كما هو معلوم القليل منه مذموم، القليل منه مذموم، والاشتغال به أو حفظ شيء منه لا فائدة منه بل فيه مضرة. وكل إنسان يشغل وقته بأن يحفظ شعرا سيئا ولو كان قليلا لا شك أن هذا مذموم. وهنا عبر بالامتلاء، يعني يمتلئ شعرا، يعني معناه أنه كان الشعر هو الغالب عليه بحيث لا يبقى مجال لغيره، وهذا إنما هو يكون في محمود، يكون في محمود لأنه إذا امتلأ به ما بقي مجال لغيره، إذا امتلأ به ما بقي مجال لغيره. وإذا فليس المقصود من ذلك الشعر المذموم، لأن المذموم القليل منه سيء والقليل منه مذموم، ما هو الامتلاء والمذموم، بل القليل النادر منه مذموم، بل كثير من باب أولى. ولكن المقصود من ذلك هو الاشتغال به والاستفان. ولهذا البخاري رحمه الله لما ترجم، يعني ترجم بما يؤدي هذا المعنى، قال: باب ما يكره من أن يكون الغالب على لسان الشعر، يعني مطلقة بحيث يصده أو بحيث يعني يدخله عن ذكر الله وعن القرآن، وعن ذكر الله وعن القرآن. المقصود من ذلك الشعر مطلقة، يعني ما هو المذموم، المذموم طبعا القليل منه جيد والكثير من باب أولى، لكن المقصود من ذلك الاحتسان والاشتغال بالشعر، وكل إنسان لا يهمه إلا الشعر حفظه وكتابته. أما إذا حفظ من الشعر ما حفظ وحفظ من غيره ما حفظ وما كان شغله الشاغل وما كان أكثر همته وانصرافه ومحفوظاته فهذا لا يدخل تحت هذا الذنب, لا يدخل تحت هذا الذنب. وإنما المذموم ما إذا غلب عليه بحيث شغل عن غيره مما هو أهم منه, بحيث أنه شغل أوقاته فيما يتعلق بالشعر في كتابته ونفسه وحفظه وتدوينه وإنشائه ووزنه وما إلى ذلك مما يقطع فيه ساعاته ويقطع فيه أيامه أيامه ولياليه. إذا ترجمة البخاري رحمه الله تشعر بالعموم, وأن القضية ما قضية يعني الشعر المذموم الذي فيه ذم الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذم أصحابه أو ذم الإسلام والمسلمين, هذا القليل من السيء ما هو الكثرة منه, والكثرة من باب أولى, الكثرة من باب أولى. لكن نقول بذلك كون الإنسان يعني يكون أكثر وقته في القرآن وفي العلم النافع وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم, أما يكون إذا كان أكثر وقته الشعر ولا مجال لغيره معه وأن يجد مجال فهو ضئيل جدا, فهذا هو المذموم. قوله في حديث أبي هريرة, حديث أبي هريرة رضي الله عنه لأن يمتلئ جوف رجل شعرا حتى يريه, يعني حتى يتلفه, يعني يتلف الجوف, يعني معنى هذا القيح لو وجد في الجوف وامتلأ به يعني يقوي عليه, يعني حتى يقوي عليه بفساده وبفساد مادته, وأنه يقضي على ما أحاط به وما حوله, يعني حتى يريه حتى يهلكه أو يتلفه أو يستأصله, يعني يستأصل الجوف. وقيل يعني حتى يريه يعني حتى يصل إلى الرئة, إلى الرئة يعني فيقضي عليها ويتلفها. وإذا الحديثان حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة يعني واضحان في ذم الإكثار من الشعر بحيث يكون غالب على الإنسان, بحيث يشغل أكثر وقته فيه ولا يبقى مجال لغيره, فإن هذا مذموم ولو كان ذلك شيئا حسنا, ولو كان ذلك شيئا حسنا, لأن هناك شيء أحسن منه يشغل أنه أحسن منه وأنه أفضل منه وأنه أولى منه, ومعلوم من غيره أولى منه. لكن لا مانع أن يصرف له شيء من الوقت بحيث لا يطغى على غيره, بحيث لا يسأل عن غيره مما هو أهم منه نيابة من ذلك. أما أن يسأل عن غيره فهذا هو المذموم.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك وعقرى حلقة. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما نزل الحجاب, فقلت والله لا آذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعت امرأة أبي القعيس, فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته, قال ائذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب.
وأقرى حلقة وأورد, والمقصود بذلك أن هذه الكلمات جرت على الألسنة عند العرب وهي لا يدخل معناها ولا يدخل بها الذنب لمن الدعاء على من قيل فيه, وإنما المقصود منه يعني بيان يعني بيان خطأ من قيل له أو يعني امر منكر على من قيلت له لكنه ليس دعاء عليه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سال الله عز وجل أن كل من دعا عليه دعوة ليس لها بأهله أن يبدي له الله بذلك زكاء وطهرا. جاء في ذلك حديث عديدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن الله تعالى دعا ربه أن كل من دعا عليه دعوة ليس له لها بأهله أن يبدي له الله سبحانه وتعالى بذلك طهرا وزكاء, يعني سيكون دعاء له بدل أن كان دعاء عليه يكون دعاء له وتكون يعني محمدة ومنفعة له. قد جاءت بذلك الحديث الصحيح في صحيح مسلم حديث عديدة أورده مسلم في صحيحه في موضع واحد ساقها وأوردها وهي دالة على أن ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل مثل هذا الذي قاله لعائشة أو قاله لقضية حديث الذي بعد هذا عقرى حلقة أن المقصود من ذلك ليس هو الدعاء وأنه في النتيجة يرجع إلى أن يكون دعاء لهم لا دعاء عليهم كما جاء ذلك مبينا في الأحاديث التي أوردها مسلم في صحيحه. وسبق أن ذكرت أن مسلم رحمه الله لما ذكر الأحاديث التي تتعلق بهذا الموضوع وكان في جملة ما ذكر أن سيدة عندهم من فلين كان من الفلام رآها وهي صغيرة ثم رآها بعد مدة وإذا هي كبرت عما كانت عليه من قبل فلما رآها الإنسان قال أنت هي كبرت لا كبرت سنتي. فلما سمعت من سيدة هذا الدعاء رسول الله جاءت فزعة إلى أم الفلين تبكي وتقول إن الإنسان قال كذا فجاءت أم الفلين فزعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما لك يا أم الفلين؟ قالت إنك دعوت على سيمتي. قال ماذا وماذا؟ قالت إنك قلت كذا وكذا. قال أنا علمت يا أم الفلين أني توقع على ربي أن كل من دعوت عليه بدعوة لا يكون لها أهلا أن يجعلها الله يجعل الله له كفاتا وطهرا. ثم أورد بعد هذا الحديث مباشرة الحديث المتعلق بمعاوية لا أشفع الله بطل. بعد هذا الحديث مباشرة أورد مسلم رحمه الله حديث لا أشفع الله بطل لمعاوية حديث من عباس المسلم قال ادعو لمعاوية فذهب إليه وجده يأكل فرجع وقال إنه يأكل ثم قال له ارجع ادعو لمعاوية فرجع إليه وراه يأكل وقال وجاء إليه وقال إنه يأكل فقال لا أشبع الله بطنه لا أشبع الله بطنه. قال مسلم رحمه الله أن هذا الدعاء يعتبر دعاء له بناء على هذا الحديث وأن هذا يعتبر منقبة لمعاوية ولا يعتبر مذمة لمعاوية لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرط على ربه أن كل من دعا له الدعوة ليس لها بأهل أن يبذله الله ليجعلها الله له زكاة زكاء وطهرا. فإذا هذا التربة في عقرة وحلقة وما إلى ذلك هي من هذا القبيل الداخل تحت هذه الحديث التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده بها وأنه دعا لمن دعا عليه بها دعا له لأن يبذله الله عز وجل ذلك أو يجعل ذلك له زكاة وطهرا. أرض البخير رحمه الله حديث عائشة وهي أن أفلح قائد قعيد جاء يستأذن عليها بعدما فرغ الحجاب يدخل عليها فامتنعت قالت لا تفعل حتى تخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إن أفلح قائد قعيد استأذن علي وإن الذي رضعت منه امرأته أبي قعيد هي تظن أن الحرمة إنما هي للمرأة وأن المرأة المرضعة هي التي يحصل الانتشار يعني بسبب لدنها وأما زوجها الذي هو الفحل فما كانت تظن أنه ينتشر أيضا الحرمة إليه وإلى إخوانه ومن له به علاقة. النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذني له خربت يمينك إنما هو عمك يعني الرضاع إنما هو عمك لأن أفلح أخ أبي القعيس، وأبي القعيس زوجته أرعت عائشة، ولبن الفحل كما هو معلوم يحرم. ولو أن رجلا عنده أربع نسوة وواحدة من نسائه أرضعت طفلا، فإن هذا الطفل يكون إخوة لجميع أولاده من الأربع كله، إخوة لأولاد هذا الرجل من زوجاته الأربع، من أخواته من المرضعة، يعني من أولاد المرضعة وأولاده، وكذلك أولادها من غيره. لو تزوجت، لو أنها طلقت وراحت تزوجت في شخص آخر وجاءها أولاد، فأيضا هم إخوان له من الرضاع، إخوان له من الأم من الرضاع، ففي أخ شقيق من الرضاع، وأخ لأب من الرضاع، وأخ له من الرضاع. فإذا وضع الرجل إنسان من امرأة يعني أولادها من ذلك الرجل يعتبر بمثابة الإخوة الشقة، وأولاد الرجل من النساء الأخريات إخوان لأب من الرضاع. والأم لو تزوجت برجل آخر، لو طلقت أو مات عنها زوجها وتزوجت برجل آخر ثم أتت منه بأولاد فهم إخوان لأم من الرضاع، لهذا قد حرم الرضاع ما يحرمون النساء. واللبن لا يقتصر على المرضعة، وإنما نفس صاحب اللبن الذي هو الفحل أيضا تنتشر الحرمة إلى إليه وإلى أولاده وإلى إخوانه، لأنهم يكون أعمام للمرتضى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذني له شربت يمينك إنما هو عمك، يعني عمك من الرضاع،
فإنه عمك شربت يمينك،
فإنه عمك يعني عمك من الرضاع. وإذا قالت عائشة حرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقد جاء في الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمقصود قوله فسلم تربت يمينك، هذا هو موضوع إرادة الحديث هنا في باب الأدب، لأن هذا من الكلام الذي كان العرب يستعملونها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها، تربت يمينك، تربت يمينك، فسلت أمك عطر حلقة، كل هذه جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر فرأى صفية على باب خبائها كئيبة حزينة لأنها حاضت، فقال عقرى حلقة لغة قريش إنك لحادثتنا. ثم قال أكنت أفضت يوم النحر يعني الطواف؟ قالت نعم. قال فانفري إذن.
المحرد البخاري رحمه الله أنه عائسة رضي الله عنه أم صفية بالعائسة أنه أم صفية أم المؤمنين كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع، وأنه لما جاء يوم النفير من الذهاب من مكة إلى المدينة رآها على باب حبائها كئيبة حزينة، فظن أنها ما طاف طواف الإفاضة، فظن أنها ما طاف طواف الإفاضة، فقال عقرى حلقى، يعني هذا دعاء عقرى، يعني عقرى حلق الله رأسها، يعني حلق رأسها، يعني لم يحلق رأسها، ويعني عقرى بأن تعقر. وهذا من الكلام الذي جاء على الألسنة، ولا يراد به الدعاء، وبالنسبة للرسول هو دعاء لمن دعا عليه بذلك، كما أشرت الأحاديث التي ذكرها مسلم في صحيحة التي أشرت إلى بعض منها. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما علم بأنها طافت طواف الإفاضة، فقال عقرى حلقة، يعني معنا حادثتنا، يعني ما تجلسون من أجلها، لأنه لا بد من طواف الإفاضة. طواف الإفاضة رسل ما كان الحج، يأتي من الحج اللازم، ولا يحصل الحج إلا بطواف الإفاضة. ثم لما علم الرسول انها اخاذت يوم النحر قال انفري، يعني معناه ان الوداع يسقط عن الحائط، الوداع يسقط عن الحائط، وانما الذي لا يسقط ولا بد منه هو طواف الافاضه، والذي قال فيه احاديثتنا، يعني هو كان يظن انها لم تطف طواف الافاضه. وهذا من أدلة كثيرة على أن الإنسان لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب ما بحاجة لأن يعني يجهل أنها طاف طواف الإفاضة، وإن أسألها قيادوس طواف الإفاضة وكان عالما بالغيب وعالما بالغيوب، وإنما يعلمه من الغيوب ما أطلعه الله تعالى عليه، لكنه لا يعلم كل غيب، لا يعلم الغيب إلا الله، هو الذي عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى، ولكنه يطلع من شاء من غيره على ما شاء، يطلع من شاء على ما شاء من غيره، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يطلع على كل مغيب ولا يعلم كل غيب، بل إنه يخفى عليه تخفى عليه الغيوب ولا يعلم منها إلا ما أطلع عليه، وهذا أمر أنفق، لأن هذا الشيء بين يديه، ومع ذلك ما كان يعلمه عليه الصلاة والسلام، ما كان يعلم أنها طاف طواف الإفاضة حتى قيل له إنها طافت طواف الإفاضة. ومقصود من إيراد الحديث كما عرفنا كلمة عقرى حلقاء، لأنها جاءت في باب الأدب، لأن هذا من الكلام الذي كانوا يعتادون يقولوه وهم لا يريدون معناه، وهذا مما قال لغة قريش، يعني هذا مما هو فائق ومما هو مشتهر في كلام قريش وفي لغة قريش أن يقولوا عقرى حلقاء.
قال باب ما جاء في زعمه. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذاك ضحى.
باب ما جاء في زعم. أورد الترجمة في هذا اللفظ، قال ابن حجر يعني هو يشير إلى حديث ورد في هذا اللفظ، في هذا اللفظ وغير صحيح، لأن فيه انقطاع، وهو أنه قيل ما تقول في زعم، قال: ليس مضية الرجل، يعني ليس مضية الرجل زعم، أن يكون الإنسان عبد يتكلم ويتحدث بالحديث من غير أن يكون متحققا منه. والأصل في الزعم أنه يراد به الكلام الذي لم يتحقق منه، ويأتي أيضا الزعم يراد به الخبر المحقق، ولكن هنا المراد به الشيء المذموم والذي هو غير متحقق، والذي يتكلم الإنسان يقول دعم وكذا دعم وكذا دعم وكذا من غير أن يكون متحقق من الشيء الذي يعزوه ويتكلم به. فهو لما أجى بالترجم في كلمة زعم يشير إلى هذا الحديث الذي هو ليس مطية رجل زعم، ليس مطية رجل زعم، ما تقول في زعم، قال ليس مطية رجل زعم، فتعبيره بباب ما جاء في زعم إشارة إلى هذا الحديث، لكنه أورد حديثا يعني فيه ذكر الزعم وأنه يمكن استعمالها وأنها تستعمل يعني في ولم يمكن من خلال عائشة استعمالها، وإن كان كل إنسان فإذا ذكر ذلك سائغ، ولكن الذي جاء بالترجمة وزعم والذي هو مذموم وكل إنسان يتكلم بالكلام من غير تحقق ومن غير استيثاق من غير توثق منه، يعني هذا مذموم. أما إذا استعمل كلمة زعم في يعني يعني في بعض المواضع فإنه لا يفعل ذلك، وهذا منه لأن يعني كما صرح على هذا أقرها على هذا التعبير، بل إنه جاء في مواضع عديدة في الحديث ذكر الزعم والمراد به الخبر المحقق، كما سبق أن مر في كتاب الإيمان أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني زعم رسولك أنك تأمر بكذا وكذا، زعم رسولك أنك تأمر بكذا وكذا، يعني أخبرنا خبرا محققا، أخبرنا خبرا محققا، يعني جاء في مواضع كثيرة صحيح مرت بنا ذكر الزعم يراد به الخبر المحقق. أما الحديث المهم يدل على أن الإنسان إذا كان يغتسل لا مانع أن يتكلم وأن يكلم في حال الغسال، لا في حال قضاء الحاجة، لكن إذا يقضي حاجة لا يتكلم ولا يكلم، لا يخاطب. وأما إذا كان يغتسل اغتسالا فهذا الحديث يدل على جوازه، لأن فاطمة تستر وهو يغتسل، قد كلمت عليه وقال لها من هذه؟ قال أنا أم هان، فقال مرحبا بأم هان. وفيه الكلام بين المغتسل وبين من يخاطبه، والنبي صلى الله عليه وسلم حصل هذا منه وهو يغتسل عام الفتح، وفاطمة بنته رضي الله عنها تستره فيغتسل، وقد سلمت عليه أم هان فخاطبته وخاطبها وأخذ بها، ثم بعد ذلك صلى ثمان ركعات وذلك ضحى، وأخبرته بعد ذلك بحاجتها، وأخبرها بأنه أجار من أجارته، وأنه لا غير على من دخل في جوارها وهو هذا الرجل الذي يقال له ابن حبيرة.
صحيح صلاة هذه صلاة الضحى ولا صلاة الفجر؟
العلماء يعني منهم من قال انها صلاة الضحى، ولهذا قالوا ان اكثرها زمان، كان احتجاجا بهذا الذي جاء، يعني اقلها ركعتين واكثرها زمان، وهذه الأكثرية اخذوها من هذا الذي علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انها زمان، فالرسول اوفى بالاثنتين حيث جاء في حديث ابي هريره اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى، وان اجرى قبل ان ينام وقيام ركعتين من كل شهر، وكذلك حديث ابي الدرداء اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وقيام ركعتين من كل شهر، وان اجرى قبل ان ارقد، حديث ابي هريره متفق عليه، وحديث ابي الدرداء انفرد لاخراجه مسلم، وكل منهما فيه التوصية بركعتي الضحى، لكن قالوا انها اكثرها ثمان لانه جاء عن رسول الله انه صلى عام الفتح ثمان ركعات وذلك ضحى، ومنهم من قال انها ضحى من اخلاف الضحى، ومنهم من قال انها بمنكرة الفتح، وعلى كل هي في الضحى، ومعلوم انه لا تحديد في صلوات الضحى، الانسان الامر في ذلك ميسر، الامر في ذلك واسع، لكن ما تقل عن ركعتين، لا تقل الصلاة عن ركعتين، وإذا زاد الإنسان أراد أن يصلي عنده نشاط وأراد أن يصلي فليصلي ما شاء.
لقد نقل باب قول الرجل وين
نقل.
بالنسبة إذا لمس الإنسان عورة الطفل الصغير هل ينقض الوضوء؟ يعني المرأة إذا غسل ابنها أو
هذا المعنى الذي نكفر الله بس كل بلا ورب هذا معنى الفلان عندنا
يعني معنى المشار
التعليل يعني يسمون يعني الشيء الذي يعني يقومون
كله
يعني هذا تعبير عائشة تعبيرها مهني من هذا قبيل زعنة يعني أنه شيء منكر انترفه لكنه يأتي ذكر الزعم شيء غير منكر محقق زعم رسولك يعني ما هو يستنكره وإنما يعني يخبر بأنه حصل هذا
في عقر
ابن أمي ما قالت يعني أخي ليه لمن أنه
قاتل
الرجل هو
من أبيها و... طبعا هو
علي من ابن أمي عبرت عن ابن أمي هل في قرب ذكر الشيء؟ ما لهوي أقول ما أعرف لهوي لكن يعني فيه قرب وأنها يعني أنها في جساءة أقول في مساءة يعني لأن البعيد نفسه يعني يعتبر هذا يعني يعتبر سيء من القريب أشد